إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإلى أبحاث الأخذ بها حماية لطالب العلم من هذه الأدواء المتقدمة، وبقدر فوته منها يكون احتضانه لسوالبها، والله المستعان. قال رحمه الله: المبحث الأول في إخلاص النية لله تعالى. قال: لا يوصف العمل من المسلم بالقبول شرعا إلا إذا توفر ركنان فيه: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أن يكون لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه، متمحضا من شوب الإرادة لغيره. والمتابعة، ويقال لها الصواب، أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فشوب النية يورث الرياء والشرك، وشوب المتابعة يورث المعصية والبدعة، والرياء مدخل النفاق، والمعصية بريد الفسق، والبدعة دهليز الكفر. قال: وبالجملة، فإذا اختل ركناه أو أحدهما صار العمل مردودا غير مقبول. والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب والسنة. قال: وقد حث السلف رحمه الله على التزام هذين الركنين، وصار نعيهم على من شابهما، ومنه حثهم على تصحيح النية في الطلب، والبعد عن ابتغاء الشهرة وعرض الدنيا ونيل المناصب والحصول على الوظائف. فهذه إرادات تحطم قوته وتطفئ نوره. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. قال: وهذه شذرات من كلام في هذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال: قلت: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. انتهى. وقال الذهبي أيضا رحمه الله في السير: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. انتهى. وقال أيضا: قال: وسمعت يقول ابن فارس عن أبي الحسن القطان المتوفى 45 و300 الهجرة رحمهما الله يقول: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. قال: قلت: أي الذهبي: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم فيما علموه، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. قال: وقال علي بن بكار البصري الزاهد المتوفى 700 للهجرة رحمه الله تعالى: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصلع له فأسقط بالعين الله انتهى. قال وفيه أي في السير في ترجمة معمر بن راشد الأزدي رحمه الله أنه قال كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال قلت نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له انتهى. وفي السير أيضا في ترجمة هشام الدستوائي أنه قال قال عون بن عمارة سمعت هشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال رحمه الله قلت والله ولا أنا فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق كما قال مجاهد رحمه الله وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله فهذا أيضا حسن ثم نشروه بنية صالحة وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا ويثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. قال وترى هذا الضرب لم يستضيء بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل وإنما العالم من يخشى الله تعالى وقوم لالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم ما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار وبعضهم اشترى على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة فخلف من بعدهم خلف بان نقص في العلم والعمل وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه ولم يقتلوا منه سوى نزل يسير أوهموا به بأنهم علماء فضلاء ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره فنسأل الله النجاة والعفو كما قال بعضهم ما أنا عالم ولا رأيت عالما انتهى كلام الذهبي رحمه الله. قال وفيه أيضا في السير في ترجمة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي رحمه الله أنه قال قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فإنه قال طلبته للناس. قال الذهبي رحمه الله قلت ما أحسن الصدق واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قلة ما عرف منه انتهى. قال وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن عمر عمر
عمر عمر عمر عمر بن نعم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في أعلام المواقع النقلة فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه شانه الله.
نقول استمر. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من مظاهر التعالم وحذر منها بوساق أمثلة عليها في القديم والحديث شرع يبين طريق العلاج للسلامة من هذا التعالم ومن هذه المظاهر، لأن السلف دائما يذكرون الداء ثم يشخصون ماذا؟ الدواء. فها هو رحمه الله يبين الدواء في عدة مباحث. المبحث الأول الإخلاص، وقد ذكر الإخلاص وحده ثم قرن معه المتابعة، لأنهما صنوان لا يفترقان، وإلفان لا يمكن أن يفترقا، بل لا بد من الإخلاص مع المتابعة. والإخلاص هو أن يبتغي المرء بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، له ديني. وقال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاص من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا غيظ من فيض من الآيات التي تبين وجوب الإخلاص وتحذر مما يضاده، وهو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وأخطر ما يكون الإخلاص على طالب العلم، لأنه يجب أن يطلب العلم لله عز وجل. وقد جاء في الحديث أنه ما من أحد يطلب العلم لغير الله إلا لم يجد عرف الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أن ما يبتغى به وجه الله فيطلبه لمحبة الآخرين لم يجد عرف الجنة أي رائحتها. وهذا واجب في جميع الطاعات والعبادات، لأن أي عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن تكون مبنية على هذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فلا بد من هذه المتابعة حتى يكون العمل صحيحا مبنيا على هذين الأصلين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاجتهدوا يا رعاكم الله في أن تكون أعمالكم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وفق للإخلاص سلم من الرياء ومن إرادته بعمله الدنيا، ومن سلم ومن تحقق عنده المتابعة سلم من البدع والخرافات والخزعبلات التي تضيع عليه دينه. فلنجتهد في هذا، فإن الإخلاص عمل عظيم وكذلك الصواب. ولذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلنجتهد في ذلك عبد الله، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله نريد به وجه الله. ولذلك يروى عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أنه سئل عن التقوى فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن محارم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذا حقق المرء ذلك تحققت له الإخلاص والمتابعة. ثم ساق نماذج عن السلف، ومنهم الإمام الذهبي وهو أكثر من نقل عنه، وغيره وغيره من أئمة الهدى والدين ما يشفي ويكفي. سأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للإخلاص والمتابعة. وأستميحكم عذرا، سأختصر هذا اليوم وعلى موعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الآخر في الكرسي الآخر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإلى أبحاث الأخذ بها حماية لطالب العلم من هذه الأدواء المتقدمة، وبقدر فوته منها يكون احتضانه لسوالبها، والله المستعان. قال رحمه الله: المبحث الأول في إخلاص النية لله تعالى. قال: لا يوصف العمل من المسلم بالقبول شرعا إلا إذا توفر ركنان فيه: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أن يكون لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه، متمحضا من شوب الإرادة لغيره. والمتابعة، ويقال لها الصواب، أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فشوب النية يورث الرياء والشرك، وشوب المتابعة يورث المعصية والبدعة، والرياء مدخل النفاق، والمعصية بريد الفسق، والبدعة دهليز الكفر. قال: وبالجملة، فإذا اختل ركناه أو أحدهما صار العمل مردودا غير مقبول. والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب والسنة. قال: وقد حث السلف رحمه الله على التزام هذين الركنين، وصار نعيهم على من شابهما، ومنه حثهم على تصحيح النية في الطلب، والبعد عن ابتغاء الشهرة وعرض الدنيا ونيل المناصب والحصول على الوظائف. فهذه إرادات تحطم قوته وتطفئ نوره. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. قال: وهذه شذرات من كلام في هذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال: قلت: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. انتهى. وقال الذهبي أيضا رحمه الله في السير: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. انتهى. وقال أيضا قال: وسمعت يقول ابن فارس عن أبي الحسن القطان المتوفى 45 و300 الهجرة رحمهما الله يقول: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. قال: قلت أي الذهبي: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم فيما علموه، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. قال: وقال علي بن بكار البصري الزاهد المتوفى 200 للهجرة رحمه الله تعالى: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. انتهى. قال: وفيه أي في السير في ترجمة معمر بن راشد الأزدي رحمه الله أنه قال: كان يقال: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال: قلت: نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه، ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال: أنا أعلم من فلان، فبعدا له. انتهى. وفي السير أيضا في ترجمة هشام الدستوائي أنه قال: قال عون بن عمارة: سمعت هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال رحمه الله: قلت: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد رحمه الله وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا ويثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. قال: وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم ما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اشترى على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقص في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه ولم يقتلوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به بأنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره، فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. قال وفيه أيضا في السير في ترجمة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي رحمه الله أنه قال: قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي. غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. قال الذهبي رحمه الله: قلت: ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب، إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه. انتهى. قال: وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن عمر عمر
عمر
عمر
عمر عمر بن نعم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في أعلام المواقع النقلة: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله.
إذا كان نقول استمر. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من مظاهر التعالم وحذر منها بوساق أمثلة عليها في القديم والحديث، شرع يبين طريق العلاج للسلامة من هذا التعالم ومن هذه المظاهر، لأن السلف دائما يذكرون الداء ثم يشخصون ماذا؟ الدواء. فها هو رحمه الله يبين الدواء في عدة مباحث. المبحث الأول: الإخلاص. وقد ذكر الإخلاص وحده ثم قرن معه المتابعة، لأنهما صنوان لا يفترقان، وإلفان لا يمكن أن يفترقا، بل لا بد من الإخلاص مع المتابعة. والإخلاص هو أن يبتغي المرء بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، له ديني. وقال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هو هذا غيظ من فيض من الآيات التي تبين وجوب الإخلاص وتحذر مما يضاده، وهو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وأخطر ما يكون الإخلاص على طالب العلم، لأنه يجب أن يطلب العلم لله عز وجل. وقد جاء في الحديث أنه ما من أحد يطلب العلم لغير الله إلا لم يجد عرف الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أن ما يبتغى به وجه الله فيطلبه لمحبة الآخرين لم يجد عرف الجنة، أي رائحتها. وهذا واجب في جميع الطاعات والعبادات، لأن أي عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن تكون مبنية على هذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فلا بد من هذه المتابعة حتى يكون العمل صحيحا مبنيا على هذين الأصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاجتهدوا يا رعاكم الله في أن تكون أعمالكم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وفق للإخلاص سلم من الرياء ومن إرادته بعمله الدنيا، ومن سلم ومن تحقق عنده المتابعة سلم من البدع والخرافات والخزعبلات التي تضيع عليه دينه. فلنجتهد في هذا، فإن الإخلاص عمل عظيم وكذلك الصواب. ولذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلنجتهد في ذلك عبد الله، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله نريد به وجه الله. ولذلك يروى عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أنه سئل عن التقوى فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن محارم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذا حقق المرء ذلك تحققت له الإخلاص والمتابعة. ثم ساق نماذج عن السلف، ومنهم الإمام الذهبي وهو أكثر من نقل عنه، وغيره وغيره من أئمة الهدى والدين ما يشفي ويكفي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للإخلاص والمتابعة. وأستميحكم عذرا، سأختصر هذا اليوم وعلى موعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الآخر في الكرسي الآخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.